بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الدرس 30 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. يذكرنا الباري عز وجل بمزيد من النعم التي خص الله عز وجل بها بني إسرائيل، مع مزيد من التمرد، ومع مزيد من الانحراف والاستكبار والعتو، مقابل هذه النعم التي أغدقها الله عز وجل عليهم. نحن نلاحظ أن البيان الإلهي يذكرنا بالنعمة التي ميزهم بها، ويضعنا إلى جانب ذلك أمام الاستكبار أو الدلال القذر السيء الذي كانوا يواجهون به سيدنا موسى، أو يواجهون به نعمة الله عز وجل. من ذلك هذا الذي يذكرهم الله عز وجل به، ويذكرنا أيضا به للعبرة. يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أي اذكروا يوم تمردتم للمرة الثالثة، بل ربما الرابعة أو الخامسة، يوم جاءكم سيدنا موسى من الطور بعد أن كلمه الله عز وجل ومعه الألواح، أمركم أن تأخذوا بما في هذه الألواح، وكانت التوراة هي الموجودة فيها، فأبيتم إلا أن يكلمكم الله كما قد كلمه. هكذا قالوا لسيدنا موسى، رفضوا أن يأخذوا ما في هذه الألواح وأن يلتزموا بها إلا بشرط أن يكلمهم الله هم أيضا كما قد كلم سيدنا موسى. أخذتهم الصاعقة كما قد ذكرنا في الدرس الماضي. ثم إن الله عز وجل عفى عنهم ورفع عنهم هذا السخط. طيب، عاد سيدنا موسى يقول: الآن خذوا هذه التعليمات التي أودعت في هذه الألواح وهي التوراة، طبقوها، هي وحي آت من عند الله عز وجل. عادوا مرة أخرى إلى الرفض. عندئذ الباري سبحانه وتعالى هددهم تهديدا نوعيا آخر يعبر عنه بهذه الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. نعم، أي اقتلع الباري عز وجل جبل الطور من مكانه وأصبح كأنه ظلة فوق رؤوسهم يكاد أن يقع عليهم. وفي هذه الحالة الباري سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأخذوا أن يعطوا الميثاق لسيدنا موسى بتنفيذ أوامر الله الواردة في التوراة. نعم، والباري عز وجل عبر عن هذا المعنى ذاته في سورة أخرى عندما قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وإذ نتقنا الجبل، نتقنا يعني اقتلعناه من مكانه، الجبل المراد به الطور، كأنه ظل هو نعم فوق رؤوسهم. عندئذ سجدوا جميعا تائبين، لأنهم يرون أن هذا الجبل الذي اقتلع من مكانه وأصبح ظلة فوق رؤوسهم يوشك أن يقع عليهم فيسحقهم جميعا. سجدوا تائبين، لكنهم سجدوا على شق واحد من رؤوسهم، الشق الآخر كانوا يرمقون به إلى ذلك الجبل متوقعين سقوطه عليهم. ومضى هذا النهج طريقة لسجودهم إلى اليوم، فهم إذا سجدوا لا يسجدون بوجوههم كاملة، وإنما يسجد الواحد منهم بشقه الواحد. نعم، فالباري سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا: وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذنا منكم العهد، متى؟ عندما رفعنا فوقكم الطور. أصح ما قيل في الطور أنه الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه سيدنا موسى. نعم، هنالك من يقول الطور أي جبل، لا هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه سيدنا موسى، لأن كلمة الطور اسم علم لذلك الجبل. فلما تابوا وسجدوا الباري عز وجل رفع عنهم هذا الخطر وعاد الجبل إلى مكانه. نعم، والمفروض أن يستمروا وأن ينفذوا العهد الذي عاهدهم الله سبحانه وتعالى، أخذه الله منهم والذي عاهدوا الله عز وجل عليه. لكن هل فعلوا ذلك؟ الكلام الآتي سيجيبنا عن هذا. هنا أريد أيها الإخوة، هذا معنى الآية أصبح واضحا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الجبل يعني، خذوا، رفعنا فوقكم الطور قائلين عن طريق سيدنا موسى خذوا، فجملة خذوا في محل نصب حال، رفعنا فوقكم الطور قائلين خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني التزموا بهذه التعاليم الموجودة في هذه الألواح، وهي التعاليم الموجودة في التوراة، بجد وبصدق. نعم، لعلكم تتقون إن أنتم فعلتم ذلك، ربما برهنتم على أنكم تتقون الله سبحانه وتعالى وتخافونه. يخيل إلي أن في الناس من قد يعني يرتاب في هذا الكلام: جبل أصم، نعم، يقتلع من مكانه ويصبح كأنه ظلة كما قال البيان الإلهي، كيف يعني؟ في الناس من قد يتعجبون من هذا، ثم يسوقهم العجب إلى الشك، ولربما زجهم الشك في الإنكار. مرد ذلك إلى عدم الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، لا أقول مرد ذلك إلى ضعف الإيمان، بل مرد ذلك في الحقيقة إلى عدم وجود هذا الإيمان. أنا عندما أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ألقى الرواسي، يعني الجبال، كلمة رواسي جمع راسي المراد به الجبال. نعم، شوف البيان الآية شو بيقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى، كلمة ألقى تنم عن بساطة هذا الأمر بالنسبة للخالق، يعني كأن الجبل حصاه، تلقى هنا وحصاه تلقى هنا وحصاه تلقى هنا. ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. أنا إذا آمنت بأن الله هو الذي خلق الجبال وخلق الرواسي وخلق الأرض، ما وجه الغرابة في أن يقتلع الباري عز وجل جبلا من هذا الجبال من مكانه ويجعله في مهب الريح؟ يعني ما كما خلق يعدم، كما أرسى يزيل يقتلع. يعني الإله الذي أرسى هذه الجبال في أماكنها يقتلعها عندما يشاء من أماكنها، لماذا لا تتعجب من رسوها وتعجب من اقتلاعها؟ نعم، فالإنسان الذي آمن بالخالق سبحانه وتعالى وآمن بأنه هو الذي أبدع هذه المكونات وهو الذي أقام الكون على هذا النظام الذي أقامه عليه، وهو يعلم كما أخبر الله أن هذا النظام سيتبدد قريبا، كله يذهب أدراج الرياح كما قال الله عز وجل. نعم، ما وجه العجب في هذا؟ إذن لا ينكر هذا الذي نقرأه في بيان الله عز وجل إلا من قد أنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى. فإذا يعني كان يخيل إليه أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، نعم، وهو يقول هذا، فليعد النظر في إيمانه، لأنه في الحقيقة غير مؤمن، غير مؤمن بالله عز وجل. يعني ربما ماذا يقول؟ لا، بيقول موهك معنى الآية: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يعني هددناكم بأن نرفع فوقكم الطور، هددناكم بأن نهلككم بأول. نعم، وهذا التأويل غير سائر، التأويل له قوانينه، له قواعده لابد من الالتزام به، وإلا فالإنسان يستطيع أن يتلاعب باللغة كما يتلاعب جماعة الكرة بالكرة، هذا لا يتأتى. نعم، طيب، هذا شيء. شيء ثاني، يقول الباري عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، التزموا بهذا الذي أوحيناه إليكم بجد وبصدق. هذا الكلام يخاطب به بنو إسرائيل، لكن ينبغي أن نعلم أن هذا الكلام، نعم، عبرة لنا، وهو هذا الكلام ينزل علينا الآن. القرآن أنزله الله عز وجل على رسوله خطابا لنا أيضا. الباري سبحانه وتعالى من خلال خطابه التاريخي هذا لبني إسرائيل يخاطبنا نحن أيضا بأن نأخذ هذا الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بصدق، أن نأخذه بصدق وأن نأخذه بجد، يعني أن نحرم حرامه وأن نلتزم بواجباته وأن تفيض أفئدتنا تعظيما لهذا البيان الإلهي. هذا خطاب لنا كما هو خطاب لبني إسرائيل في ذلك الوقت. وعندما ننظر إلى هذا الكلام ونعلم أنه خطاب لنا ونراجع واقعنا، فأنا أتصور أننا أمام يعني حالة تنذر بسخط كبير من الله عز وجل بسبب تضييعنا لكتاب الله عز وجل. البعض ربما يقول: تضييعنا لكتاب الله؟ الحمد لله، من نمضيع كتاب الله، حفاظ القرآن يكثرون وتلاوته تكثر، والحمد لله المقرئون أيضا يكثرون، وفي المناسبات تدبج الحفلات بتلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، فالحمد لله الأمور بخير، بحسب الظاهر الأمور بخير، لكن لا تنسوا أن الله يقول خذوا ما أتيناكم بقوة. وين القوة؟ يعني بالجد وبصدق. كم وكم من الناس يقرؤون القرآن فلا يتجاوز هذا القرآن ترقواتهم حلقهم، يعني نعم. الإمام مالك يقول قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، كان يكرر هذا الكلام. القرآن أيها الإخوة يستخدم اليوم للتجارة، وكلكم يعلم ذلك. القرآن اليوم يستخدم من أجل جمع المال وبأي وسيلة كان. الآن التنافس يتم بين الذين يسيل لعابهم على جمع مزيد من المال عن طريق استخدام القرآن، ألا تلاحظوا؟ بدأت بالطريقة التي ابتدعها ذاك الذي أراد أن يفكر بطريقة نعم يختزن بها المال، نعم التجويد، القرآن المجود، نعم القرآن الذي يجعلنا نستغني عن تلقي التجويد بالألوان الفسفورية أو غير الفسفورية التي يعبر بعض منها بالإدغام عن الإدغام، والبعض منها يعبر عن الإخفاء وما إلى ذلك. نجح هذا الإنسان ماليا، وإذا بآخرين يسيل لعابهم. واحد ثاني اخترع طريقة أخرى يغير، يصنف موضوعات القرآن، كل موضوع يلونه بطريقة شكل، موضوعات التخويف يلونه بلون، موضوعات التبشير يلونه بلون، موضوعات اللي تتحدث عن الجنة بلون. واحد ثاني فكر كمان اخترع طريقة ثالثة، شفت نماذج غريبة وعجيبة. هذا هو أخذ القرآن بقوة بجد. وأنا أعلم أنه في هؤلاء الناس الذين يفعلون ذلك من لا يلتزمون بأوامر الله، من يضيعون حرمات الله. نعم، هذا شيء خطير. هذا القرآن أنزل من أجل أن يكون سبيلا للالتزام بنهجه، بأوامره، بتعليماته، من أجل أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. القرآن هذه هي القرآن يأتي شفيعا لأناس يوم القيامة، ولكنه يكون على النقيض من ذلك بالنسبة لبعض الناس يوم القيامة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه النسائي: إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن ولا يرعوي بشيء منه. النبي هذا كلامه: إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن ولا يرعوي بشيء منه. فكيف هذول يلي بيستخدموا القرآن للتجارة، كيف حال الذين يستخدمون القرآن من أجل، يعني ماذا أقول، كلمة كبيرة خطيرة لا أستطيع أن أفوها بها، من أجل جمع مزيد من المال الحرام. يروي الترمذي حديثا طويلا نذكر محل الشاهد منه عن أبي الدرداء يرفعه إلى رسول الله، يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم. هذا أوان، كلمة هذا أوان يعني كاد أن يأتي الأوان للتقريب، يعني كاد أن يأتي الأوان الذي يختلس فيه العلم، يختلس يعني يسرخ فيه العلم من الناس، يضيع العلم فيه من الناس حتى لا يقدروا على شيء منه. فقال أحد الصحابة اسمه زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأولادنا، ليش حتى يختلس العلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ثكلتك أمك يا زياد، هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، شو استفادوا يعني من التوراة والإنجيل؟ أي سيأتي يوم على المسلمين يكون شأنهم مع القرآن كشأن اليهود مع التوراة الحقيقية طبعا، وكشأن النصارى مع الإنجيل الحقيقي. كلام خطير. طيب، أنا في بعض الأحيان أدعى إلى العقود وأنظر فأجد هدية العقود قرآن. بتخيل بيرجع ذهني للجهة الداعية، كل الأد يعني مهتم بالقرآن، كل الأد ليل ونهار عم يقرأ قرآن لحتى صار بده يوزع القرآن على الناس، أبدا. ولكن مظهر من المظاهر، وهو يعلم أن في الناس الذين يدعوهم من لا يقيم للقرآن وزنا، هو يعلم أن في الناس الذين يدعوهم من إذا أخذوه للبيت ألقوه جانبا، وبتمر السنوات والغبار هكذا على المصاحف التي كثرت وجاءت كلها عن طريق الدعوات إلى العقود ونحو ذلك. يا رجل، ما عندك غيرة على كتاب الله؟ لك ما عندك غيرة على كلام ربنا عز وجل؟ هيك تجي بتنزل قيمة القرآن وبتجعله بين إيدين أشكال وألوان من الناس، ربما في ناس لا يؤمنون به ولا نهائي. طيب يا عمي، في 20 شيء هدية تاني بتقدر توزع عليهم. نعم، بدك تحترم القرآن، طريقة احترامه مو هيك. طريقة احترامه أن تجند أناسا يتعلمون تلاوته، يتعلمون التجويد، سلامة النطق به، يتلقونه. نعم، أنفق شيء من المال لشوف على الطلاب صغار أولاد، نعم، يتلقون القرآن، يتلقونه. التلقي راع عهده، ما عاد في شيء اسمه تلقي. يتلقون القرآن سماعا ثم ينطقون به على سمع هذا الذي يتلقونه منه، وهكذا كما فعلنا في صغرنا. القرآن لا يجوز أن يتلى اعتمادا على الثقافة الذاتية. واحد دارس ابتدائي وثانوي وصار ماشي حاله، إيه بيرى جرائد، ليش حتى ما يرى قرآن؟ قرآن مشكل، إيه خلاص بيرى قرآن، بصير؟ أبدا ما بصير. لابد أن يتلقى القرآن ممن تلقاه من قبل، وذاك أيضا ينبغي أن يتلقاه ممن تلقاه من قبل. كل هذا مضى وذهب أوانه. نعم، هذا إلى جانب ما وراء ذلك من عدم الاكتراث بالقرآن، من كثرة ما يسمع هنا وهنا وهنا وهناك. القرآن عزيز. في مجالس التعازي ندخل والقرآن يتلى، القرآن يتلى والجالسون أكثرهم وكلهم كل واحد رأسه في أذن الآخر بيتامسوا بيتكلموا بيأخذوا بيعطوا، وقارئ القرآن يتلى القرآن. في بعض الأحيان قارئ القرآن يعني بتاخذوا العزة لنفسه مو للقرآن، أنه أنا عم بقرأ وما حد عم يسمعني، صوتي منيح وكذا وما حد عم يسمعني، فيتضايق ويقول سماع يا أخواننا سماع. هو يعني مو يعني غيرة على القرآن، غيرة على نفسه، فكيف على القرآن؟ نعم. والشيء الأدهى، وهذا مما يؤلمني أيضا، أنا زيد من الناس مثلي إذا دخل يشار إلى القارئ أن يصمت، وبيفز مين يقدم لك حكاية تفضل تكلم، ما لين جماعة من القرآن بدهم يسمعوا واحد، ولما بيتكلم هذا الإنسان تاي كلياتهم قعدوا صاروا يسمعوا. مو لله، لو كان لله لكان إنصاتهم لكلام الله، لكان أصبحت أكره إلقاء الكلمات في هذه المجالس كراهية شديدة، حتى كدت أن أقاطع مجالس التعازي من أجل هذا، ليس من أجل الله. لو كانت هذه الكلمات التي تلقى في هذه المجالس مجالسان لله لكان إصغاؤهم إلى كتاب الله إصغاء يدل على احترامهم له وخشوعهم عند سماعه وتعظيمهم لكلماته. ما في شيء من هذا، لكن لما بيجي زيد من الناس مشان خاطره بيعود يسمعوا له، لأنه قاعد قدامهم شلون بدهم يتشاغلوا عنه هو عم يكي، بيطخلوا عليه هون وبيحمل حاله وبيمشي. فهن يحذرون من غضب من يتكلم أمامهم إذا أعرضوا عنه، ولا يحذرون من سخط الله. هذا الشيء الذي يذكره رسول الله ينطبق على عهدنا نحن. أسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا بما لا قبل لنا به، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسخط علينا كما سخط على بني إسرائيل. ولا عدم اكتراسنا بالقرآن شيء خطير، لكن في ناس ما بينتبهوا لهذا الأمر، لأنه كثير عم يقرأ القرآن في المجالس وهون وهون وهون، عم يتغطى الحقيقة بهذا الظاهر، بس اخترق الظاهر وشوف كيف. نعم، دعك من شباب نعم يؤخذون بتلاوة القرآن في بعض المساجد كذا إلى آخره، لكن انظر إلى طلاب الجامعة في أي كلية من الكليات، وحاول أن تسمع تلاوة القرآن من أي واحد منهم صفحة من كتاب الله، لن تجد من يتقن تلاوة صفحة من كتاب الله، كله تكسير وتبطيش وتغيير وتبديل نعم لا أبدا. فالذين يخدمون القرآن ما في 20%، ما في. نعم، والبقية رحم الله عهدا كان الصغار لا ينتقلون إلى مراحلهم الدراسية إلا بعد أن يتجاوزوا جميعا مرحلة تلقي القرآن، مرحلة تلقي القرآن. إن شاء الله بده يطلع طبيب، إن شاء الله بده يطلع شو ما كان يكون، تلقي القرآن من ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره، أمر لا بد منه. نعم، طبعا تلقي القرآن تلقي سليم. نعم، انتهى هذا العهد، انتهى. الطالب من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي كل المراحل، إذا صح له يقرأ 20 صفحة ممتاز، بيكون هذا يعني قاري كثير من القرآن، 20 صفحة مو أكثر، من هون ومن هون ومن هون لقطات نعم يقرأ. في حين أن المطلوب من نعم أسرة هذا الطفل أن تلقن صغارها القرآن من ألفه إلى يائه. نعم، رحم الله ذلك العهد الذي كانت الأسرة تبتهج وتحتفل الاحتفال الكبير، نعم، عندما نعم يكون طفلا من أطفال هذه الأسرة قد ختم القرآن. الذبيحة والمواليد وكما إلى ذلك، شوف شو صاير، شو صاير؟ صاير إنه ابنهم نعم ختم القرآن، مو ختم حفظا، ختمه تلقيا. نعم، نذكر هذا، وكل من كان في عهد يذكر هذا. أين هذا العهد؟ انطوى وزال. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا كما ابتلى بني إسرائيل. هو لن يبتلينا كما ابتلى بني إسرائيل، لكن هنالك ابتلاءات أقل. ضروري أنه يرفع الجبل فوق منا، يرفع القاسيون فوق منا؟ لا. نعم، ما أكثر الابتلاءات التي يمكن أن، والشدائد التي يمكن أن يأخذنا الله سبحانه وتعالى بها. الناس في هذه الأيام يتكلمون عن اللغة العربية وما أسبوع اللغة العربية وما إلى ذلك. منبع ومعين اللغة العربية ما هو؟ القرآن. والله الذي لا إله إلا هو، إذا لم يقبل الناس إلى كتاب الله عز وجل، نعم، منذ عهد الصفة، نعم، يدرسونه دراسة دقيقة ويتلقونه ويكثرون من تلاوته بحيث يختلط ذوق اللغة العربية الرائع في كتاب الله عز وجل بنفوسهم، لن يستفيدوا من كل المناهج التي يأخذون أنفسهم بها لتقوية اللغة العربية. لا كثرة الدرجات، لا كثرة ساعات التدريس، كل هذا ما بيفيد، كل ما بيفيد. أين المعين؟ المعين هو هذا، المعين هو هذا. أنا خلقت من أبوين أعجميين كرديين، وهاجرت مع أبي إلى هنا وأنا لا أعلم من اللغة العربية شيئا. ما الذي صقل لساني بهذه اللغة؟ كتاب الله. ما الذي جعلني أعشق اللغة العربية؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، كن كيف كنت وكيف أصبح لساني. أنا أعشق اللغة العربية الآن، وأنا مدين في هذا لهذا الكتاب الرباني. نعم، عندما نعم والدي أخذني بتلاوة كتاب الله وعمري 6 سنوات 5 سنوات أقل كذلك، نعم، واستقام لساني وهو لدن على قراءة كتاب الله، قراءة كتاب الله. نعم، طيب، وكنت أكرر تلاوة كتاب الله، فعوجن الذوق العربي الذي تلقيته من كتاب الله في نفسي. جاءت بعد ذلك دروس اللغة العربية تفسيرا لهذا الذوق الذي فاض به كياني وغيري مثلي، غيري مثلي. لكن لو كنت بعيدا عن القرآن، لو كنت أريد أن أتلقى العربية كما يتلقاها الآخرون من الكتب، القواعد اللغة العربية والامتحانات وما إلى ذلك، لا يمكن أبدا أن يصطبغ لساني بهذه اللغة، ولا يمكن أن يستقر ويتجذر في كياني ذوق، الذوق العربي. ذوق العربي من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ من هذا الكلام، من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان هنالك من يخلص في ضرورة خدمة اللغة العربية وانتشال أمتنا من هذه العجمة التي تغزو ألسنتها، فلنعلم أن المعين للغة العربية هو هذا الكتاب. خذوا ما آتيناكم بقوة، بجد وبصدق بدون رياء، ولا تجعلوا كتاب الله سبحانه وتعالى سلما لبلوغ المال، لا تجعلوه وسيلة للتجارة. نعم، لا تتسابقوا في هذا المضمار. خذوا ما آتيناكم، يعني التزموا وطبقوا ما آتيناكم بقوة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى تهديد المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الصحابي، قالوا شو ليش حتى يختزل العلم، يروح العلم يعني، ونحن عم نقرأ القرآن، والله لنقرئنه نساءنا وأولادنا. قالوا ثكلتك أم أمك؟ هؤلاء اليهود النصارى موجود عندهم منهم كمان التوراة والإنجيل. أي ليصبحن المسلمون في علاقتهم مع القرآن يوم من الأيام مثل هؤلاء الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. باري عز وجل طيب شو اللي صار بعدين؟ قال ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صحيح سجدوا عيونهم ترمق إلى الأعلى حيث الجبل الذي أصبح كالظلة فوق رؤوسهم، لكن ما إن زال التهديد ورجعوا إلى وضع الطمأنينة والأمن حتى رجعوا إلى طباعهم. ثم هذا معنى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم يذكرنا الله عز وجل بشيء آخر خطير، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، نعم، تعرفوا قصتهم، تعرفوا حالهم، تعرفوا شو عملوا، شو عملوا. هذا الكلام في تشويق مشان نعرف شو. لقد علمتم الذين اعتدوا في السبت، يا ربي كيف شو عملوا، كيف اعتدوا؟ أنبأنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل أمرهم بأن يجعلوا يوم السبت يوم عبادة ويوم ترك للدنيا وعدم انشغال بها، يقبلون فيه إلى الله عز وجل. نعم طيب، والباري عز وجل جعل الدار دار ابتلاء، دار الدنيا، فأقبلوا فعلا كما أمر الله عز وجل إلى العباد والطاعات. ولكن قضى الله عز وجل بأن تجتمع الحيتان يعني الأسماك على اختلافها يوم السبت كلها تشرع، يأتي يوم الحيتان يوم سبتهم شرعا كلها تجاهي، ينظرون هكذا يسيل لعابهم على هذه الحيتان الآتية يوم السبت، بدهم يتحايلوا على رب العالمين. شو اجوا ساووا؟ أخذوا يشرعون الجداول ما بين البحر إلى حيضان، يحفرون أحواضا ويشرعون ما بينها وبين البحر جداول، فتأتي الحيتان تدخل في الجداول هكذا إلى الحيضان، تحبس هذه الحيتان يعني الأسماك في الأحواض، فبتركوهم خلص مطمئنين. يوم الأحد يجمعون كل هذه الأسماك التي تجمعت متى؟ يوم السبت. والباري عز وجل لا يخدع ولا ينكر به. هلا شوفوا لو ان اسرائيل بس هي الوحيده غلطوا فيها يمكن رب العالمين كان يغفر لهم، لكن هي اخر لك. كم واحده صارت؟ نعم، سلسله من التنمرات والاستكبارات والتمردات على الله سبحانه وتعالى. حينئذ غضب الله عز وجل عليهم. ماذا كان الغضب الإلهي؟ بماذا عبر البيان الله عن غضبه؟ قال كونوا قردة خاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شوفوا هون في لفتة بيانية دقيقة، فقلنا لهم كونوا قردة. شو الأمر الموجه إليهم؟ شو معناته؟ إن ما بطبيعتهم يعملوا حالهم قردة. إذا ما معنى أن يقول لهم الله كونوا قردة خاسئين؟ هلا بيساويهم قردة خاسئين دون ما يقول لهم، دون أن يقول لهم كونوا قردة خاسئين. إذا ما معنى قوله عز وجل وهو يخاطبنا يذكر لنا هذه القصة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي أن الله عز وجل قلبهم طفرة من أناسيج بشر إلى حيوانات أخرى قردة، طفرة، هي معنى كونوا قردة. أيوة، ما هو عبارة عن أمر موجه إليهم حتى ينفسوا ما قد طلب منهم؟ ما أي هذا ليس في مقدورهم، لأنه القردة يكونوا بشر ولا البشر يكونوا قردة. نعم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وكانوا كذلك. طيب هذا أولئك القردة إلى ما آل أمرهم؟ انقرضوا لم ينقرضوا؟ وهل كان قبل ذلك هنالك صنف من الحيوانات اسم القردة، أم إن هذا الصنف وجد عندما مسخ الله هؤلاء الناس؟ هذا الكلام ضاق الوقت عن الإجابة عنه، إن شاء الله نجيب عنه في الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك يا ربي، ما شكرناك حق شكرك. اللهم اصفح عنا صفحك الجميل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم أنت الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا به يوم القيامة على الحوض يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يديه الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم ادخلنا في شفاعته يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.